أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 30 من سلسلة الغزوات والسرايا بفضل ربنا عز وجل، ولعله المتمم لتلك السلسلة دون أن نتوسع في المقارنات. الكلام عن السلسلة بدأ بمقدمة حول الجهاد في الإسلام، حكمته، آدابه، ضوابطه، ثم رحنا نفصل القول في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه. وقد عرفنا الفرق بين الغزوة التي يقودها النبي صلى الله عليه وسلم والسرية التي يرسلها صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، في صوت لعله مشوش عليكم. طيب، وتناولنا الغزوات 27 غزوة والسرايا في 73 سرية. لحظة واحدة، الصوت يكون أقل من قبل. انتهت الغزوات بغزوة تبوك التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وقد علم أن قتال المسلمين مع الروم الصليبيين كان عبارة عن غزوة مؤتة، والتي انتهت إلى ما انتهت إليه، وهي في نظر الفريقين لم تؤتي ثمارها. استعد الرومان لقتال المسلمين بجيش عرمرم قوامه 400,000 مقاتل، خرج لهم النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك نحو من 30,000 مقاتل، وخاف الرومان وتفرقوا ورجعت الغزوة ورجع جيش المسلمين بعد أن نصرهم الله عز وجل، وآتت الغزوة أكلها وثمارها. ومع ذلك بقيت الحرب سجالا بين المسلمين والروم، ولا يزال الروم يهددون بلاد المسلمين وأطراف الجزيرة. لذلك فكر النبي عليه الصلاة والسلام في بعث أسامة، والذي لم ينتهي أو لم يتم لموت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أبى الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلا أن يتم بعث أسامة ولو أن تتخطفه الطير أو السبع، على نحو ما حدثتكم في المحاضرة السابقة مع بيان الثمار العظيمة لبعث أسامة رضي الله عنه وأرضاه. وكانت هناك دروس ووقفات حول الجهاد في الإسلام، وكيف كانت الآداب والتوصيات والتوجيهات للجهاد في الإسلام. ووعدت بأن تكون هناك مقارنة بين الجهاد في الإسلام والجهاد عند غير المسلمين، عند الكفرة، عند الرومان وعند غيرهم، لندرك جليا متى يكون الجهاد حقا ومتى يكون الجهاد إرهابا. المقارنة، ونحن نقول هذه الخاتمة في سلسلة الغزوات والسرايا، تدور حول النهاية المريرة للحملات الصليبية، أو لإحدى الحملات الصليبية التي هي حملات الرومان ضد المسلمين. طبعا كان في حروب مرتبطة بمصر وأخرى بالشام، عدوان صليبي على مصر وعدوان صليبي على بلاد الشام، يستغرق منا وقتا لم نرده في تلك السلسلة، إنما يأتي في مقام آخر عند المقارنات بين الفتوحات الإسلامية وبين العدوان والغزو الصليبي المسيحي لبلاد المسلمين، أو ما حدث للمسلمين في بلاد الأندلس عندما ضعفت شوكة المسلمين بسبب تفرقهم، وصارت الكرة لأسبانيا والبرتغال عليهم، فكيف كانت وكيف انتهت بمحاكم التفتيش. هذه كلها مقارنات يمكن أن تكون امتدادا لتلك السلسلة، لكن بما أن السلسلة كانت حول الغزوات والسرايا فيكون الكلام عن هذه الفتوحات والمقارنة بينها وبين الغزو المسيحي لبلاد المسلمين نوعا من الاستطراد يحتاج إلى عنوان آخر أو سلسلة أخرى. لكن تتمت هذه السلسلة كما رأينا صورا مشرقة للحرب في الإسلام، نريد أن نرى الصورة المقابلة لحروب الرومان ضد المسلمين، ولا نجعلها من كلامنا، فلربما يقال أخذتهم العاطفة وأثرت فيهم المأساة فقالوا ما قالوا. إنما سأوردها بأقلام الصليبيين أنفسهم، على أن هذه واحدة من الحملات الصليبية المتتابعة. نعم، بالعزوف عن التفصيلات للحروب الصليبية في بلاد الشام ومصر، وبتعدد الحملات ضد بلاد كثيرة، يعني لم تقف عند حدود الشام ومصر بل وتونس، واستمرت الحملات الصليبية نحو من 7 قرون مضت من الزمان، والتي أخلص لويس لقضيته الصليبية التي تبناها وظل يكافح من أجلها طيلة ربع قرن من الزمان، وفي سبيلها قام بحملاته 3 التي كان يهدف من ورائها تمكين النفوذ اللاتيني أو الروماني أو الغربي في بلاد الشرق الإسلامي، متخذا من الدين ستارا رقيقا شفافا يخفي أطماعه ومآربه. وعلى هذا فإن حملات لويس أحق الحملات بأن توصف بالصليبية، فهو قد قام بها غازيا فاتحا، نريد لويس التاسع، فقد قام بها غازيا فاتحا كما فعل غيره من زعماء الحركة الصهيونية الذين هرعوا إلى الشرق العربي ليملأوا أيديهم من أمواله وغنائمه ولينهبوا خيراته وثماره وليستقروا فيه ملوكا وحكاما وليستغلوا كل شبر من أراضيه مع تأسيس إمارات لهم والرغبة في الفتح والتوسع. وهكذا مزجت تلك الحملات بين الأغراض والأطماع الشخصية وبين الحقد الدفين والتعصب الأعمى ضد الإسلام والمسلمين. لقد كان لويس مصابا بحمى دينية جعلته يقامر بكل شيء حتى بنفسه في سبيل قضية خاسرة، ومع أنه عاد إلى بلاده من الشرق دون امتلاك بيت المقدس، فإن هذا الحلم ظل يراوده طوال حياته، وكان يترقب الفرصة لاستئناف نشاطه. لقد أعلن عقب عودته من بلاد الشام أن حجه لم ينتهي، ولكنه أجل لموسم آخر، وقد قدر لتأجيل حملته الجديدة أن يطول، وهو منشغل بأعباء دولته وقتا طويلا. وبعد 13 عاما من انتهاء حملتيه في الشرق، حمل الملك الفرنسي الصليب مرة أخرى في عام 1267 ميلادية، وقام في 1270 ميلادية بعد 3 سنوات أمضاها في الاستعداد بحملته الصليبية 3 والأخيرة، ولكن وجهتها كانت تونس في هذه المرة، وكان يهدف من وراء ذلك استمالة صاحبها محمد بن يحيى الملقب بالمستنصر إلى المسيحية الغربية، ومواصلة الزحف على مصر خط الدفاع الأول عن بلاد الشرق الإسلامي آنذاك، وبالقضاء عليها يمكنه استخلاص القدس بسهولة من أيدي المسلمين. ولكنه لم يوفق إلى تحقيق حلمه العزيز، إذ قضى نحبه وهو على أبواب قرطاجنة إثر مرض لم يمهله طويلا. في يوم الاثنين الموافق 25 أغسطس سنة 1270 ميلادية، وكان آخر ما هتف به وهو على فراش الموت: أورشليم هيا إلى أورشليم، يعني القدس. وأما الحملة الصليبية المعروفة بالرابعة والتي دعا إليها البابا أنوسنت الثالث بقصد امتلاك القدس، فقد استحالت إلى عصابات ناهبة استقر زعماؤها في القسطنطينية، واقتسموا أشلاء الدولة البيزنطية فيما بينهم بعد أن نبذوا فكرة الحرب المقدسة، وبعد أن سيطرت عليهم الأطماع الشخصية والمصالح المادية. وهكذا برهنت الحملة على عمقها وعلى فشل سياسة البابوية الخارجية وانحلال الدافع الديني بين كثير من المسيحيين. وقد اعتبرت هذه الحملة وصمة عار في جبين المسيحية الغربية، حتى كانت النهاية المريرة والتي كانت بأقلام الصليبيين. يقول ريمون الأجوليري: وعند ظهر اليوم 9 من حصار القدس كانت شجاعة رجالنا قد خارت إلى حد كبير، فقد كانوا متعبين وقد نال منهم الإرهاق مداه، وكان ما يزال هناك عدد كبير من الأعداء يتصدون لرجالنا، وكانت الأسوار عالية جدا وقوية، كما أن الموارد الهائلة والمهارة الكبيرة التي أبداها العدو في إصلاح دفاعاته ظهرت لنا أكبر من أن نستطيع التغلب عليها. ولكن عندما كنا قد بدأنا نتردد ونتخاذل والعدو قد أخذ يعمل على هزيمتنا، ألهمتنا رحمة الرب الغالبة وحولت حزننا وأسفنا إلى سرور، لأن الرب لم يتخلى عنا. فبينما كان هناك اجتماع منعقد ليقرر ما إذا كنا سننسحب ونسحب آلاتنا أم لا، لأن بعضها كان قد احترق وتفسخت الآلات الباقية إلى أجزاء، بدأ أحد الفرسان على جبل صهيون يلوح بسيفه لأولئك الذين كانوا مع الكونتريمون والآخرين، وهو يشير لهم بأن يتقدموا، ولم نكن قادرين على هوية هذا الفارس، لم نكن قادرين على التعرف على هوية هذا الفارس. وعند هذه الإشارة بدأ رجالنا يتشجعون، وبدأ البعض ينزلون من فوق الأسوار، على حين كان البعض الآخر يصعدون بالسلالم والحبال، وأخذ رماتنا يقذفون القذائف النارية، وبهذا قللوا من قوة الهجوم الذي كان المسلمون يشنونه على الأبراج الخشبية لنا. وكانت القذائف النارية ملفوفة من القطن، هذا الوابل المنهمر من النيران أبعد المدافعين عن الأسوار. ثم قام الكنت في سرعة بمد جسر طويل كان يحمي البرج الخشبي المجاور للسور، فارتطم بالسور بعد أن سقط من علو، وتم تثبيته في منتصف البرج ليصنع جسرا. بدأ رجالنا يدخلون منه إلى القدس في جسارة وإقدام، وقد أراقوا من الدماء في ذلك اليوم كمية لا يمكن تخيلها. وعندئذ بدأت معاناة المسلمين. ويقول: ومن الغريب على كل حال أنه حدث في ذلك الوقت عندما كانت المدينة قد سقطت فعلا في أيدي الفرنج، أن كان المسلمون ما يزالون يقاتلون في الجانب الآخر حيث كان الكنترمون يهاجم السور كما لو أن المدينة لن تسقط أبدا. ولكن ما إن استولى رجالنا على السور والأبراج تجلت علامات مدهشة، فبعض رجالنا، وكانت هذه رحمة بالغة كذا يقول، فبعض رجالنا أطاحوا برؤوس أعدائهم بينما رشقهم البعض الآخر بالسهام بحيث سقطوا من الأبراج، على حين عذبهم البعض فترة طويلة بأن قذفوهم في النار أحياء. وكانت أكوام الرؤوس والأيدي والأرجل تسترعي النظر في شوارع المدينة، وكان المرء يشق طريقه بصعوبة بين جثث الرجال والخيول. ولكن هذه كانت أمورا صغيرة إذا ما قورنت بما جرى في معبد سليمان، فإنها ستتعدى قدرتكم على التصديق. ولذا يكفي أن أقول إنه في معبد سليمان كان الرجال يخوضون في الدماء حتى ركبهم وحزام ركابهم. والواقع أنه كان حكما عادلا ومحترما من الرب أن يمتلئ هذا المكان بدماء الكفار، هو يقصد المسلمين، لأن هذا المكان طالما عانى من دنسهم وامتلأت المدينة بالجثث والدماء، واحتمى بعض الأعداء في برج داود وتوسلوا إلى الكنتريمون أن يحميهم وسلموا له البرج، والآن تم الاستيلاء على المدينة وهي جديرة بكل أعمالنا السابقة والمصاعب التي واجهناها لترى إخلاص الحجاج في الضريح المقدس، كما كانوا سعداء تغمرهم البهجة وهم يغنون للرب أغنية جديدة، لأن قلوبهم كانت تسدي صلاة الشكر للرب وهم ظافرون منتصرون، وهو ما تعجز الكلمات عن تصويره. كتاب حروب الصليبية، نصوص ووثائق. لقد حفلت الكتابات الأوروبية للعصور الوسطى بالحديث عن أكل الأوروبيين للحوم العرب، فقد حدث أثناء الحملة الصليبية الأولى أن شكى قائد وحدة عسكرية من رجالات الحملة جوع أتباعه وانعدام الطعام إلى بطرس الناسك، فأشار عليه بطرس الناسك بجمع جثث قتل المسلمين وسلخها وشيها لأكلها. وقبل ذلك التاريخ سنة 118 سنة 1018 ميلادية، أغار روجر النورماندي على الأندلس وقام بجمع جثث القتلى من العرب، وأقام وليمة كبيرة لجيشه كان طعامها من لحوم هذه الجثث. ومثل هذا قد ورد واضحا في ملحمة ريتشارد قلب الأسد المكتوبة في القرن 12 أيام ريتشارد، وأثناء الحديث عن الحملة الصليبية الثالثة وحصار مدينة عكا، ففي أثناء ذلك أصيب ريتشارد بحمى حادة ألزمته الفراش وجعلته يرفض ما كان يقدم له من طعام وشراب، وطلب في أحد الأيام أن يقدم له شواء لحم خنزير، وقام طباخ الملك بالتفتيش عن خنزير فلم يجد، وهنا قال لنفسه: خذ فتى عربيا يانعا قد فارق دنياه التعيسة لتوه، وعليك بتنظيفه وفركه وسلخه، وقبل أن يفسد لحمه ملحه وضع له توابل حارة وطله بالعصفر ثم شوه، فعندما يتذوق مليكنا طعم هذا الشواء سيشفى من حماه الشديدة وستعود له قواه. وأكل الملك اللحم وشرب المرق ثم غرق في سبات عميق، أفاق بعده وقد استرد عافيته، فارتدى ثيابه وحمل سلاحه وامتطى حصانه ونزل إلى ساحة الوغى حيث قاتل قتالا شديدا. وعندما عاد إلى خيمته في المساء طرح سلاحه جانبا ونزع ثيابه، ثم نادى طباخه وقال له: أخشى عودة الحمى إلي، لذلك أحضر لي رأس الخنزير. وهنا تردد الطباخ وخاف من ملكه، ثم أقدم على حمل رأس العربي إليه ووضعها أمامه على مائدته، وفوجئ الملك في البداية، لكن ما لبث أن انفجر ضحكا، ذلك أنه فهم الحكاية وصاح: عجبا، هل لحوم العرب طيبة ولذيذة إلى هذا الحد؟ بحق موت الرب وصعوده لن تهدر حياتنا بعد اليوم جوعا ما دمنا قادرين على الهجوم، نقتل العرب ونعوض نقص المؤن لدينا، فقد نعمنا بمذاق لحومهم، وما علينا الآن إلا أن نشوي جثثهم أو نقليها أو غير ذلك. كتاب ريتشارد قلب الأسد. هذا ومما قاله صاحب كتاب أعمال الفرنجة وهو شاهد عيان في استيلاء الصليبيين على مدينة حلب، فيذكر أن جيوش الصليبيين تجمعت أمام أسوارها وحاصرتها وحملت عليها حملة عنيفة من جميع نواحيها، واستبسلوا استبسالا عظيما شديدا مكنهم من تثبيت السلالم على الأسوار، غير أن قوة الكفار يعني المسلمين كانت أشد، فلم يستطع رجالنا أن يصيبوهم بأدنى أذى، وكان يوجد خلف الحصن جماعة القسس والشماسة في مسوحهم المقدسة، وهم يصلون لله ويبتهلون إليه أن يرفع المعرة عن شعبه وأن يعلي كلمة المسيحية ويلاشي الوثنية يعني المسلمين، إلى أن تمكن رجالنا من نقب سور البلد. فلما رأى المسلمون أن رجالنا قد نقبوا حائطهم استولى عليهم الرعب وفروا هاربين إلى داخل المدينة، وقد تم ذلك كله يوم السبت كانون الأول وقت صلاة الستار يعني المغرب عند غروب الشمس، وإذ ذاك أمر يوهمند على لسان مترجمه زعماء المسلمين بالالتجاء هم ونساؤهم وأطفالهم ومتاعهم إلى قصر واقع جنوب الحصن، وأخذ على نفسه عهدا أمنهم به على حياتهم. بعدئذ دخل رجالنا جميعا إلى المدينة، واستحوذ كل منهم لنفسه على كل قيم ثمين مما وجدوه في المنازل والمخابئ. فلما طلع الصباح أخذوا يقتلون كل من يعثرون عليه من أعدائهم، رجلا كان أم امرأة، حتى لم تعد ثم ناحية ما من المدينة خالية من جثث المسلمين. ونذر أن يجوب المرء شوارع البلدة دون أن يطأ تلك الجثث. وقبض يهمند على من أمرهم بالدخول إلى القصر الذي عينه لهم، وكان قد أعطاهم الأمان، فسلبهم كل ما كانوا يملكون من الذهب والفضة وسواها من الحلي، وقتل البعض وساق الباقين إلى أنطاكيا ليباعوا بها. بقي الفرنجة في هذه المدينة مدة شهر وأربعة أيام، وفي أثناء ذلك مات ويليام الصوري أسقف أورنج، وكان بين رجالنا فريق لم يجد هناك ما يحتاجه، وذلك لطول مكثه ولصعوبة التموين، ولأنه لم يستطع أن يجد خارج المدينة شيئا يستولي عليه. وإذ ذاك أخذ رجاله يبقرون بطون القتلى لما علموه من أن بعضهم كان قد ابتلع النقود، ومضى غيرهم يقطعون لحومهم قطعا ويطهونها ليقتاتوا بها. وهكذا اضطر الصليبيون إلى مغادرة المعرة، معرة النعمان، والزحف جنوبا تقتل وتحرق وتدمر حتى وصلت إلى القدس، وكانت تابعة للحكم الفاطمي في مصر، فحاصرتها حصارا شديدا وقاومت المدينة، وانتظرت ورود النجدات إليها من القاهرة، ولكن عبثا كان هذا الأمل. وأثناء الحصار وصل إلى يافا، عدد من السفن الإيطالية حاملة العتاد والأخشاب والأغذية للفرنجة، وقام الصليبيون ببناء عدة أبراج حصار تمكنوا بواسطتها من الاستيلاء على القدس. ونترك هنا وصف ما حل بالقدس لصاحب كتاب أعمال الفرنجة، وقد شارك بنفسه في الأحداث. فها هو ذا يقول: تقدم واحد من فرساننا واسمه ليتو، واعتلى سور المدينة، وما كاد يرتقيه حتى هرب جميع المدافعين عنها من الأسوار إلى داخلها، فتعقبهم رجالنا وأخذوا في مطاردتهم معملين فيهم القتل والتذبيح حتى بلغوا هيكل سليمان، حيث جرت مذبحة هائلة، فكان رجالنا يخوضون حتى كعوبهم في دماء القتلى. ولما ولج حجاجنا جدوا في قتل المسلمين ومطاردتهم حتى قبة عمر، حيث تجمعوا واستسلموا لرجالنا الذين أعملوا فيهم أعظم القتل طيلة اليوم بأكمله، حتى فاض المعبد كله بدمائهم. وانطلق الصليبيون في جميع أنحاء المدينة يستولون على الذهب والفضة والجياد والبغال، كما أخذوا في نهب البيوت الممتلئة بالثروات. واشتد السرور برجالنا حتى بكوا من فرحتهم، ثم سجدوا أمام قبر مخلصنا يسوع وقضوا واجباتهم الدينية إزاءه. وفي صباح اليوم التالي تسلق رجالنا سطح الهيكل وهجموا على المسلمين رجالا ونساء، واستلوا سيوفهم وراحوا يعملون فيهم القتل، وصدر الأمر بطرح كافة موتى المسلمين خارج البلدة لشدة النتن المتصاعد من جيفهم، ولأن المدينة كادت أن تكون بأجمعها مملوءة بجثثهم. فقام المسلمون الذين قيضت لهم الحياة بسحب القتلى خارج بيت المقدس وطرحهم أمام الأبواب، وتعالت أكوامهم حتى حازت البيوت ارتفاعا وما تأتى لأحد قط أن سمع أو رأى مذبحة كهذه المذبحة التي ألمت بالشعب المسلم، لأنهم أحرقوا في أكوام مثل الأهرامات. ولا يعرف أحد غير الرب كم كان عددهم. تاريخ الحروب الصليبية لمؤلفه ستيفن. وعلى أي حال فإن الكونتريمون أمر بأن يذهب الأمير افتخار الدين حاكم المدينة من قبل الدولة الفاطمية في مصر آنذاك، ومن معه أحياء إلى عسقلان سالمين آمنين. والحقيقة المرة أنه لم يسلم شيء من يد الصليبيين، عثروا عليه أو مروا عليه، فهم لم يكتفوا بقتل الرجال والتمثيل بهم أو قتل النساء وبقر بطونهن أو قتل الأطفال وأكل لحومهم، بل راحوا يقطعون الشجر ويخربون المشاهد والعمران. ولم يكتفوا بهذا، بل نبشوا قبور موتى المسلمين وأخذوا توابيتهم إلى الخيم وجعلوها أوعية لطعامهم، وسلبوهم الأكفان، وعمدوا إلى ما كان من الموتى لم تنقطع أوصاله، فربطوا في أرجلهم الحبال وسحبوهم مقابل المسلمين، وجعلوا يقولون هذا نبيكم محمد، وآخر يقول هذا عليكم، وأخذوا مصحفا من بعض المشاهد بظاهر حلب وقالوا يا مسلم أبصر كتابكم، وثقبه الفرنجي وشده بخيطين وعمله ثغرا لبرذونه، أي السير الذي يجعل من مؤخرة السرج للفرس، يمتهن بذلك كتاب الله تعالى بجعله في المكان الذي يتبول منه الفرس. وأقاموا كلما ظفروا بمسلم قطعوا يديه ومذاكيره ودفعوه إلى المسلمين. تلك مقتطفات نقلناها عن الحروب الصليبية فيما يخص تعصب المسيحية عن أناس هم أهلها وأبناؤها، وقد رأوا رأي العين وشهدوا على أنفسهم شهادة الحق واعترفوا بتعصبهم، والاعتراف سيد الأدلة. وإن كان هذا الذي نقلته غيظا من فيض وقليلا من كثير، في مجلدات ثلاث كتبها صاحب كتاب تاريخ الحروب الصليبية، جوزيف نسيم، وكتاب الحروب الصليبية وثائق ونصوص، وغير ذلك من المراجع التي خطتها أيدي الصليبيين أنفسهم. كتاب تاريخ الحروب الصليبية لجوزيف نسيم يوسف. نعم. وهك صورة أخرى للتعصب الصليبي ضد المسلمين واليهود. إن المتتبع لتاريخ العلاقات ما بين الغرب المسيحي وشعوب الإسلام يلاحظ حقدا مريرا يملأ صدور الغرب الصليبي حتى درجة الجنون. يصاحب هذا الحقد خوف رهيب من الإسلام إلى أبعد نقطة في النفسية الأوروبية. هذا الحقد وذلك الخوف لا شأن لنا بهما إن كان مجرد إحساس نفسي شخصي، أما إذا كان من أهم العوامل التي تبلور موقف الحضارة الغربية من الشعوب الإسلامية سياسيا واقتصاديا وحتى هذه الساعة، فإن موقفنا يتغير بشكل حاسم، وسوف تشهد لنا أقوال قادتهم أن للغرب وللحضارة الغربية بكل فروعها القومية وألوانها السياسية موقفا تجاه الإسلام لا يتغير، إنها تحاول تدمير الإسلام وإنهاء وجود شعوبه دون رحمة. حاولوا تدمير الإسلام في الحروب الصليبية الرهيبة ففشلت جيوشهم التي هاجمت بلاد الإسلام بالملايين، فعادوا يخططون من جديد لينهضوا ثم ليعودوا إلينا بجيوش حديثة وفكر جديد، وهدفهم تدمير الإسلام من جديد. وانتصرت جيوش الغرب على أمة الإسلام في هذه المرة التي قادها أسوأ قادة عرفهم التاريخ. اضطهدوا أممهم حتى سحقوها، وذللوا السبل لأعدائهم. إنها خيانات الشيعة الرافضة على مر التاريخ. فماذا فعلت هذه الجيوش؟ استباحت الأمة كلها، هدمت المساجد أو حولتها إلى كنائس، ثم أحرقت مكتبات المسلمين، ثم أحرقت الشعوب نفسها. وأوضح مثل لذلك ما وقع في الأندلس، ومن ذلك أيضا إريتريا المسلمة وبنغلاديش وغيرها من البلاد الإسلامية. اقرأوا كتاب قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام أبيد أهله، للشيخ جلال العالم. هذا والغرب يبني علاقاته مع المسلمين على أساس أن الحرب الصليبية لا تزال مستمرة بيننا وبينه، فسياسة أمريكا المسيحية معنا تخطط على هذا الأساس. يقول أيجوين روستو: يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات بين دول أو شعوب، بل هي خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية. لقد كان الصراع محتدما بين المسيحية والإسلام منذ القرون الوسطى، وهو مستمر حتى هذه اللحظة بصورة مختلفة. ومنذ قرن ونصف خضع الإسلام لسيطرة الغرب، وخضع التراث الإسلامي للتراث المسيحي. ويتابع رستو: إن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما هي جزء مكمل للعالم الغربي بفلسفته وعقيدته ونظامه، وذلك بجعلها تقف معادية للعالم الشرقي الإسلامي بفلسفته وعقيدته المتمثلة في الدين الإسلامي. ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا الموقف في الصف المعادي للإسلام وإلى جانب العالم الغربي والدولة الصهيونية، لأنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساتها. إن رستو يحدد أن هدف الاستعمار في الشرق الأوسط هو تدمير الحضارة الإسلامية، وأن قيام إسرائيل هو جزء من هذا المخطط، وأن ذلك ليس إلا استمرارا للحرب الصليبية. وكذلك إنجلترا التي قامت بحملاتها ضد المسلمين يقودها الليمبي، بعد أن باءت الحروب الصليبية بالفشل، فقامت بهذه الحملة أثناء الحرب العالمية الأولى، وأطلقت عليها اسم الحرب الصليبية الثامنة. لذلك نشرت الصحف البريطانية صور الليمبي وكتبت تحتها عبارته المشهورة:
التي قالها عندما فتح القدس: اليوم انتهت الحروب الصليبية. ونشرت هذه الصحف خبرا آخر أن هذا الموقف ليس موقف الليمبي وحده، بل موقف السياسة الإنجليزية كلها. فقالت: هنأ لويد جورج وزير الخارجية البريطاني الجنرال الليمبي في البرلمان البريطاني لإحرازه النصر في آخر حملة من الحروب الصليبية التي سماها لويد جورج الحرب الصليبية الثامنة، والفرنسيون أيضا صليبيون. فالجنرال غورو عندما تغلب على جيش مسلون خارج دمشق توجه فورا إلى قبر صلاح الدين الأيوبي عند الجامع الأموي، وركله بقدمه وقال له: ها قد عدنا يا صلاح الدين، ها قد عدنا يا صلاح الدين. ويؤكد صليبية الفرنسيين ما قاله ميسيو بيدو وزير خارجية فرنسا عندما زاره بعض البرلمانيين الفرنسيين وطلبوا منه وضع حد للمعركة الدائرة في مراكش. أجابهم: إنها معركة بين الهلال والصليب. وحزب الكتائب وشمعون يعتبرون أن حرب لبنان هي حرب صليبية. وقال راندولف تشرشل: لقد كان إخراج القدس من سيطرة الإسلام حلم المسيحيين واليهود على السواء. إن سرور المسيحيين لا يقل عن سرور اليهود. وقد أصدر الكنيسة اليهودي 3 قرارات بضمها إلى القدس اليهودية، ولن تعود إلى المسلمين في أي مفاوضات مقبلة بين المسلمين واليهود، كذا زعموا. واستغلت إسرائيل صليبية الغرب، فخرج أعوان إسرائيل في باريس بمظاهرات قبل حرب 1967 يحملون لافتات. سار تحت هذه اللافتات جان بول سارتر، وقد كتبوا عليها وعلى جميع صناديق التبرعات لإسرائيل جملة واحدة من كلمتين، هما: قاتلوا المسلمين، قاتلوا المسلمين. فالتهب الحماس الصليبي الغربي، وتبرع الفرنسيون 1,000,000,000 فرنك خلال 4 أيام فقط. كما طبعت إسرائيل بطاقات معايدة كتب عليها هزيمة الهلال، بيعت بالملايين لتقوية الصهاينة الذين يواصلون رسالة الصليبية الأوروبية في المنطقة، وهي محاربة الإسلام وتدمير المسلمين. نتساءل هنا: هل يشن الغرب حربا صليبية على العالم الإسلامي استجابة لظروف تاريخية التحم فيها الإسلام مع المسيحية وانتزع من المسيحية اسمها وعواصمها؟ أم أن هناك عوامل أخرى تدفع الغرب إلى شن حروبه الصليبية ضد العالم الإسلامي؟ يبدو من تصريحات قادة الغرب أنهم يشنون الحرب على الإسلام لعوامل أخرى. إنهم يرونه الجدار الصلب الذي يقف في وجه سيطرتهم على العالم واستغلالهم له. يقول لورانس براون: إن الإسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي. يقول الحاكم الفرنسي في الجزائر في ذكرى مرور 100 سنة على استعمار الجزائر: إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم. ويقول أحد المبشرين: إن القوة الكامنة في الإسلام هي التي وقفت سدا منيعا في وجه انتشار المسيحية، وهي التي أخضعت البلاد التي كانت خاضعة للنصرانية. ويقول أشعياء بومان في مقالة نشرها في مجلة العالم الإسلامي التبشيرية: لم يتفق قط أن شعبا مسيحيا دخل في الإسلام ثم عاد نصرانيا، وإن شيئا من الخوف يجب أن يسيطر على العالم الغربي من الإسلام. لهذا الخوف أسباب، منها أن الإسلام منذ ظهر في مكة لم يضعف عدديا، بل إن أتباعه يزدادون باستمرار. ومن أسباب الخوف أن هذا الدين من أركانه الجهاد. وصرح سالازار في مؤتمر صحفي قائلا: إن الخطر الحقيقي على حضارتنا هو الذي يمكن أن يحدثه المسلمون حين يغيرون نظام العالم. فلما سأله أحد الصحفيين: لكن المسلمين مشغولون بخلافاتهم ونزعاتهم، أجابه: أخشى من أن يخرج منهم من يوجه خلافاتهم إلينا. ويقول غاردينز: إن الحروب الصليبية لم تكن لإنقاذ القدس، إنها كانت لتدمير الإسلام. ولقد كان نشيد جيوش الاستعمار الذي هو الاحتلال: أنا ذاهب لسحق الأمة الملعونة لأحارب الديانة الإسلامية ولأمحو القرآن بكل قوتي. يقول فيليب فونداس: إن من الضروري لفرنسا أن تقاوم الإسلام في هذا العالم، وأن تنتهج سياسة عدائية للإسلام، وأن تحاول على الأقل إيقاف انتشاره. ويقول المستشرق الفرنسي كومون: إن الديانة المحمدية جذام تفشى بين الناس وأخذ يفتك بهم فتكا ذريعا، بل هو مرض مريع وشلل عام وجنون ذهولي يبعث الإنسان على الخمول والكسل، ولا يوقظه من الخمول والكسل إلا ليدفعه إلى سفك الدماء ويدمن معاقرة الخمور وارتكاب جميع القبائح. وما قبر محمد إلا عمود كهربائي يبعث الجنون في رؤوس المسلمين، فيأتون بمظاهر الصرع والذهول العقلي إلى ما لا نهاية، ويعتادون على عادات تنقلب إلى طبائع أصيلة ككراهة لحم الخنزير والخمر والموسيقى. إن الإسلام كله قائم على القسوة والفجور في اللذات. ويتابع قائلا: وأعتقد أن من الواجب إبادة خمس المسلمين والحكم على الباقين بالأشغال الشاقة وتدمير الكعبة ووضع قبر محمد صلى الله عليه وسلم وجثته في متحف اللوفر بفرنسا. فهذا الهذيان المحموم من المبشر الفرنسي يوضح تناقضه وفزعه من هذا الدين، وتعصبه ضده بطريقة أورثته التناقض والاضطراب، فضلا عن توجيه الشتائم وإلصاق التهم الكاذبة. وصرح الكاردينال بور قائلا: إن المسيحيين لابد لهم من التعاون مع اليهود للقضاء على الإسلام وتخليص الأرض المقدسة. وقال لويس التاسع ملك فرنسا الذي أسر في دار ابن لقمان بالمنصورة في وثيقة محفوظة في دار الوثائق القومية في باريس: إنه لا يمكن الانتصار على المسلمين من خلال الحرب، وإنما يمكن الانتصار عليهم بواسطة السياسة باتباع ما يلي: إشاعة الفرقة بين المسلمين، أو إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين، وإذا حدثت فليعمل على توسيع شقتها ما أمكن حتى يكون هذا الخلاف عاملا في إضعاف المسلمين وعدم تمكين البلاد الإسلامية والعربية أن يقوم فيها حكم صالح، وإفساد أنظمة الحكم في البلاد الإسلامية بالرشوة والفساد والنساء حتى تنفصل القاعدة عن القمة، والحيلولة دون قيام جيش مؤمن بحق وطنه عليه يضحي في سبيل مبادئه، والعمل على الحيلولة دون قيام وحدة عربية في المنطقة، والعمل على قيام دولة غريبة في المنطقة العربية تمتد ما بين غزة جنوبا وأنطاكيا شمالا ثم تتجه شرقا وتمتد حتى تصل إلى الغرب. هذا وبعد فشل الحروب الصليبية الأولى التي استمرت قرنين كاملين في القضاء على الإسلام، قاموا بدراسة واعية لكيفية القضاء على الإسلام وأمته، وبدأوا منذ قرنين يسعون بكل قوة للقضاء على الإسلام، وكانت خطواتهم كما يلي: أولا، القضاء على الحكم الإسلامي بإنهاء الخلافة الإسلامية المتمثلة بالدولة العثمانية. ثانيا، قضاء على القرآن ومحوه. ثالثا، تدمير أخلاق المسلمين وعقولهم وصلتهم بالله وإطلاق شهواتهم. رابعا، القضاء على وحدة المسلمين. خامسا، تشكيك المسلمين في دينهم. سادسا، إبقاء العرب ضعفاء. سابعا، إنشاء دكتاتوريات سياسية في العالم الإسلامي. ثامنا، إبعاد المسلمين عن تحصيل القوة الصناعية ومحاولة إبقائهم مستهلكين لسلع الغرب. تاسعا، سعيهم المستمر لإبعاد قادة المسلمين الأقوياء عن استلام الحكم في دول العالم الإسلامي حتى لا ينهضوا بالإسلام. عاشرا، إفساد المرأة وإشاعة الانحراف الجنسي. ولك أن تتأمل ما مدى تحقيق هذه الأهداف في واقع بلاد العرب والمسلمين، وتستطيع أن تقول بين قوسين: سابقا. كما أن التعصب الغربي الصليبي لم يقف عند حد المسلمين فحسب، بل تجاوزه ضد اليهود أيضا في فترات متلاحقة من التاريخ قبل أن تصبح إسرائيل البنت المدللة لأمريكا وللغرب الصليبي. نهاية مؤلمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لكن كما قيل: وبضدها تتميز الأشياء. بعد أن نقلت لك صورا مشرقة لجهادنا الإسلامي في غزواته وسراياه، كانت هذه النهاية المريرة كمقارنة بين جهاد مشرق للمسلمين وبين حروب ظالمة ومظلمة للغرب الصليبي، لتدرك الفرق بين جهاد وإرهاب، وبين حق وباطل، وبين عدل وظلم. فكل من يحدثك الآن عن الجهاد كأنما ينظر إليه من المنظور الغربي أو الصليبي وشتان، فقد رأيت الفرق واتضح الأمر وبانت الحقيقة بفضل الله عز وجل، ويبقى الحزن والأسى على واقعنا المرير والذي لا يقل عن أحوال الحروب الصليبية وتاريخها المظلم. لكن لقد تحولت طبيعة المعارك من سيوف إلى حروب أخرى أخذت هذه الاتجاهات التي رسمها لويس التاسع وهو في سجنه في دار لقمان بالمنصورة. نعم، كم نفذوا هذه السياسة التي رسمها لهم لويس التاسع عندما قال لا يمكن الانتصار على المسلمين من خلال الحروب فقط، وإنما بواسطة سياسة أهم ما فيها إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين. انظروا إلى واقع المسلمين الآن، والعمل على توسيع شقاتها حتى يكون عاملا قويا في إضعاف المسلمين، ثم عدم تمكين البلاد الإسلامية العربية أن يكون فيها حاكم صالح وحكم قوي، مع إفساد أنظمة الحكم في البلاد الإسلامية بالرشوة والفساد والنساء، حتى تنفصل القاعدة عن القمة، بل وآلت الآن إلى أن الفساد صار في القاعدة والقمة معا، والحيلولة دون جيش، دون قيام جيش مؤمن بحق وطنه عليه يضحي في سبيل مبادئه. آخر شيء كان التوجيه المعنوي في حرب 6 أكتوبر العاشر من رمضان، ثم انتهى وصار الجيش كما ترى وتسمع، والعمل على الحيلولة دون قيام وحدة عربية في المنطقة ولا حتى بين بلدين، أفسدوا الاتحاد الخليجي وأفسدوا الاتحاد مصر وسوريا قديما وإلى آخره، والعمل على قيام دولة غريبة في المنطقة العربية، وقد كانت إسرائيل من سنة 48 إلى يوم الناس هذا حرصت الحروب الصليبية بعد فشلها عسكريا على القضاء على الحكم الإسلامي بإنهاء الخلافة الإسلامية تمثلة في الدولة العثمانية، وكان ذلك على يد مصطفى كمال أتاتورك. قضاء على القرآن ومحوه كما ترى، تدمير أخلاق المسلمين وعقولهم وصلتهم بالله وإطلاق شهواتهم، قضاء على وحدة المسلمين، تشكيك المسلمين في دينهم، حملات الاستشراقية تنصيرية، إبقاء العرب ضعفاء، إنشاء الدكتاتوريات السياسية في العالم الإسلامي، إبعاد المسلمين عن أن تكون لهم قوة صناعية ويبقى العالم العربي محل لاستهلاك سلع الغرب، وسعي الغرب لإبعاد قادة المسلمين الأقوياء عن استلام الحكم في دول العالم الإسلامي، وآخرهم حازم أبو إسماعيل، وإهلاك الدكتور محمد مرسي قضى عليه، وأما إفساد المرأة وإشاعة الانحراف الجنسي فحدث ولا حرج. لعلك أدركت الفارق واضحا بين جهادنا الإسلامي وبين الحروب التي قادها الغرب، حروب الصليبية وغير الصليبية، وهي كلها حروب صليبية وإن لم تسمى كذلك، وبوش أعلنها حربا صليبية طويلة المدى، ورجع اعتذر وبعدين طلع اعتزل شوية غنم، ولا تزال الحرب قائمة ولا يزال المسلسل مستمرا. ويا ليت أمتي تفيق، آلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. في الوقت الذي صارت فيه الأمة الإسلامية كقول القائل ويقضى الأمر حين تغيب تيم، ولا يستأذنون وهم شهود، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود، ليس لها من دون الله كاشفة. فيا ليتنا نرجع، يا ليتنا نجد فينا رجلا رشيدا. يا قوم أليس منكم رجل رشيد؟ رجل رشيد، ما هذا الذي نحن فيه؟ وما هذا الذي وصلنا إليه؟ لكن نحن مع موعود الله ومع وعده الذي لا يتخلف وإن تأخر، يتأخر بسببنا، لم نأخذ بأسباب هذا الوعد، النصر والتمكين والأمن والاستخلاف، وإنما لا يتخلف أبدا. فإن لم نفي به فنحن على مقربة من ظهور إمامنا الخليفة الراشد الثاني عشر محمد بن عبد الله المهدي، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا، وعسى أن يكون قريبا، وإن غدا لناظره قريب. بهذا أكون بفضل الله تعالى أتيت على تلك السلسلة، سلسلة الغزوات والسرايا ما بين مقدمة وخاتمة، وإن كانت الخاتمة مرة. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يحسن خاتمتنا، نسأل الله أن يحسن خاتمتنا. لكن كان لابد من أن نضع اليد على الدمل لنفقأه بكل قوة، عسانا أن نبرأ من أمراضنا إن شاء الله. أحاول أن أكون سعيدا وأنا أوفي بوعدي مع إخواني حين وعدتهم يوما ما بأني كما تحدثت عن كلمة التوحيد الأولى أشهد أن لا إله إلا الله، ثم بعدها بفترة عن كلمة التوحيد الثانية، النصف الثاني من كلمة التوحيد، أشهد أن محمد رسول الله، وساعتها اختصرت الكلام عن محمد عليه الصلاة والسلام في 40 سنة قبل النبوة، وعن رسول الله بعد رسالته في 23 سنة، ثم فصلت فترة الجهاد فصلا تعسفيا لأجعله في تلك السلسلة المستقلة، والتي اختصرتها لحضراتكم في 30 حلقة 30 درسا، لتكون إن شاء الله دورة من الدورات الشرعية العلمية لإخواننا وأبنائنا حين نرتب ذلك مع الإخوة القائمين على أمر الدورات، لنكون على دراية بتاريخنا وفقه جهادنا والمقارنة بينه وبين غيره. وبهذا أكون قد وفيت هذا الجانب، وكأنني أتيت على السيرة النبوية للنبي محمد عليه الصلاة والسلام بكاملها، والحمد لله رب العالمين. وكنت قديما وددت لو أتممت الكلام عن الفتوحات وفترة الخلافة الراشدة والدولة الأموية والعباسية مع تصحيح التاريخ المزيف، لكني لم أفعل هذا في شبابي، فكيف أفعله في شيخوختي؟ لكن الذي يهمني الآن أن أقدم على القرآن وعلى تفسيره وعلى تدبره إن شاء الله من خلال الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز إن شاء الله تعالى، لكني أراه مشروعا كبيرا أريد من خلاله أن آتي بما لم يأتي به الأوائل، أن أجعل من يقرأ الإبريز بإذن الله لا يحتاج إلى كتاب تفسير آخر من هذه الكتب الكثيرة. قد أحتاج إلى عدد من الطلاب النجباء يكونون معي في هذا المشروع العملاق الذي أرجو أن أختم به حياتي، فانتظرونا. طال الانتظار أو قصر إلى أن أحس أنني سأبدأ بداية موفقة بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى لقاء مع توقف هذه الحلقات مع هذا اليوم الاثنين في منتصف شهر جمادى الآخرة، لا الأربعة عشر الرابع عشر، إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسونا من صالح دعائكم، لا تنسونا من صالح دعائكم، لا تنسونا من صالح دعائكم. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فقكم الله، ثبتكم الله، نصركم الله، وأيدكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.